ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم المستمعون الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من راديو دبنجا وأقدم إلى حضراتكم بث فقرات برامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر للعام 2023، ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ردود أفعال واسعة النطاق على إعلان الحركات الموقعة على مسار دارفور بقيادة مناوي وجبريل الخروج من الحياة والمشاركة في الحرب. عضو المجلس السيادي الطاهر حجر يدعو طرفي الصراع لوقف الحرب، ويقول المعركة بين الجيش وقوات الدعم السريع خاسرة. مؤتمر للقضايا الإنسانية يبدأ اليوم في القاهرة، وحمدوك يبحث مع الرئيس الكيني الجهود الجارية لجمع الأطراف والحشد الدولي والإقليمي لوقف الحرب. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تفاقم خطر الانهيار الكامل للسودان، ونواب في الكونغرس الأمريكي يطالبون إدارة بايدن بتغيير استراتيجيتها تجاه السودان. كانت تلك عناوين نشرة الأخبار، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا توافيكم بها فاطمة بريمة. أثار إعلان الحركات الموقعة على مسار دارفور أبرزها حركة مناوي وحركة جبريل في مؤتمر صحفي ببورسودان الخروج عن الحياد والمشاركة في الحرب ردود أفعال واسعة النطاق على المستويين القومي والمحلي، ونفى الطاهر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان وعضو مجلس السيادة أي صلة له وللحركة بذلك الإعلان ومؤتمره الصحفي الذي عقد ببورسودان. وقال حجر في مقابلة مع راديو دبنجا: في الحقيقة نحن لم توجه لنا دعوة ولم نفوض أحد من تنظيماتنا على أساس أن يكون هنالك موقف يعلن من خلال المؤتمر الصحفي، وتابع قائلا: ما نرجوه من الرفاق، نحن نحترم مواقف كل التنظيمات والحركات، ولكن هذا لا يعني أننا متفقين في الموقف، وبالتالي نحن لن نكون جزء من هذا المؤتمر. وأوضح أن الذي ظهر في المؤتمر الصحفي ببورسودان لا يمثل تجمع قوى تحرير السودان وإنما يمثل نفسه، وأكد تجمع قوى تحرير السودان الذي يرأسه هو ضد هذا الحرب منذ البداية، ونحن مع وقف الحرب والسلام والاستقرار. وأضاف حجر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في الحقيقة نحن لم توجه لنا دعوة ولم نفوض أحدا من تنظيماتنا على أساس أنه يكون في اجتماع وفي موقف يعلن عن خلال المؤتمر الصحفي. نحن في تجمع قوى تحرير السودان الوجهة السياسية بتاعتنا إننا نحن ضد هذه الحرب منذ البداية، ونحن مع وقف الحرب ونحن مع السلام ومع الاستقرار.
من جانبه أكد حافظ إبراهيم عبد النبي رئيس التحالف السوداني أن البيان الذي صدر من مناوي وجبريل في بورسودان باسم مسار دارفور لا يمثل المسار وإنما يمثل المتحدثون في المنصة كأشخاص، وقال إن قوى حركات سلام دارفور ملتزمة بالحياد في الحرب الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأكد أن التحالف الذي يرأسه لم يكلف أحد وليس له أي ممثل هناك، مجددا التزامهم بالحياد والوقوف والثبات في موقفهم المعلن من حرب 15 أبريل والعمل لوقف الحرب عبر التفاوض واستعادة الحكم المدني والتحول الديمقراطي وتطبيق السلام الشامل والعادل. دعا عضو المجلس السيادي الطاهر حجر طرفي الصراع الجيش وقوات الدعم السريع إلى إيقاف الحرب، وقال لراديو دبنجا إن هذه المعركة بين الجيش وقوات الدعم السريع خاسرة والمنتصر فيها خسران، وأكد أن موقف تجمع قوى تحرير السودان الذي يرأسه واضح وهو ضد الحرب، وأكد أن موقف الحياد ليس موقفا للتباهي السياسي، وتابع قائلا في هذا الخصوص: تحدثنا مع الجهات المتحاربة بأن الحياد من المعركة وليس حيادا في امتدادها للأهل في المواقع الموجودة فيها الحرب في كل السودان ولا سيما دارفور. وأضاف عضو المجلس السيادي الطاهر حجر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ندعو الأطراف كلها، إذا كان الجيش السوداني، إذا كان قوات الدعم السريع، ندعوهم، لأنه هذه المعركة معركة خاسرة، المنتصر فيه خسران. وأفتكر أننا نحن موقفنا هذا الموقف موقف واضح، وموقف الحياد هذا ليس موقفا للتباهي السياسي.
نفت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور التوصل لأي اتفاق مع قوات الدعم السريع في أعقاب إعلان توصلها لاتفاق مع الحركات بتشكيل قوة مشتركة تتولى مسؤولية الأمن بإقليم دارفور. وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة للحركات الرائد أحمد حسين مصطفى في بيان: إن القوات المشتركة تنفي وجود أي اتفاق بينها وقوات الدعم السريع، وأوضح أن ما جاء في البيان ليس سوى مزاجية وأهواء وأكذوبة افتعلتها قوات الدعم السريع. وقال البيان إن مزاعم الدعم السريع حول تشكيل قوة مشتركة مع الحركات عار من الصحة تماما. وتابع البيان قائلا: لسنا من يشترك مع قوات لا تحترم الإنسان وتهين كرامته وتستهدف أعراق ومكونات دون غيرهم، بحسب تعبير البيان. وأضاف الناطق الرسمي باسم القوة المشتركة في هذا الخصوص:
التقى وفد من القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بوفد من قوات الدعم السريع، والهدف من اللقاء هو النقاش حول مسألة وقف الحرب بمدن دارفور المتبقية وبالتحديد مدينتي الفاجر والدئين. قدمت القوة المشتركة ورقة تحمل مبررات منع الحرب بالمدينتين، ولكن تم رفضها من قبل قوات الدعم السريع، أصرت على مواصلة الحرب، وبذلك انتهى الاجتماع دون أي اتفاق.
من جانبها أعلنت حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي الدخول في حرب من أجل سيادة الوطن وحريته. وقال بيان باسم الناطق الرسمي للحركة الصادق علي النور: إن الحركة سوف تقاتل حتى آخر جندي في صفوفنا من أجل سلامة المواطن السوداني ووحدة الوطن وترابه. ورحب باسم الحركة بالخطوة التي تم اتخاذها من قبل مسار دارفور بالدخول في الحرب. وقال الصادق: هذا الترحيب يأتي ليس حبا في القتل والدمار والتخريب، والكل يعلم بأننا دعاة حوار وتفاوض وسلام. وأكد أن قيادة الحركة ممثلة في رئيسها لم تترك فرصة إلا واستغلتها حتى لا تقع الحرب، مشيرا إلى أن رئيسها مناوي ظل موجودا إلى أن أوصدت أمامه كل الأبواب فغادر الخرطوم بعدما زاد على الشهر من اندلاع الحرب. أبلغ وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء فوريا لبعثتها السياسية في البلاد، والتي تحمل اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونوتامس. وكتب وزير الخارجية الصادق في رسالة موجهة إلى الأمين العام جرى توزيعها على مجلس الأمن الدولي مفادها أن حكومة السودان طلبت من الأمم المتحدة إنهاء مهمة يونوتامس على الفور. وردا على سؤال بشأن قرار السودان، قال المتحدث باسم غوتيريش إن الرسالة وصلت وتم تعميمها على مجلس الأمن. طالب مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس في رده أثناء استماع مجلس الأمن الدولي لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حالة السودان بمراجعة استراتيجية مهمة البعثة الأممية بالسودان. وقال إدريس إن أداء البعثة لا يتناسب مع التوقعات، وأكد الحارث أن شعب السودان رفض قوات الدعم السريع لأنه شاهد الجرائم الممنهجة التي ارتكبتها في الخرطوم ودارفور. وأضاف الحارث في هذا الخصوص
أن أداء البعثة في تنفيذ تلك الأهداف المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصيغة كان مخيبا للآمال. نقل السودان مرارا ملاحظاته وموقفه حول أداء البعثة في اجتماعات مجلس الأمن ذات الصيغة، كما طالبت الحكومة السودانية بإجراء مراجعة استراتيجية لعمل البعثة من أجل تقويم ما سبق من عملها واستشراف مهامها المستقبلية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر من تعاظم خاطر الانهيار الكامل للسودان أو اندلاع حرب أهلية شاملة كلما طال أمد النزاع في البلاد، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال فورا والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية، مما يمهد الطريق لإجراء حوار شامل واستئناف الانتقال السياسي الديمقراطي لاستعادة النظام الدستوري. أجرى الرئيس الكيني ويليام روتو يوم الجمعة مباحثات بنيروبي مع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الله حمدوك، تركزت حول الأزمة السودانية وإمكانية حلها. وقال الرئيس الكيني ويليام روتو إنه اطلع في لقائه بالدكتور عبد الله حمدوك على التحركات السياسية في السودان نحو حل النزاع، بجانب الجهود المبذولة لجمع الأطراف من أجل حل الصراع تسير على قدم وساق. وأكد الرئيس الكيني أنه ومن المهم في هذا الخصوص أن يشارك جميع أصحاب المصلحة في السودان في التوصل إلى حل يوقف الخسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية والممتلكات ويعيد البلاد إلى الحياة الطبيعية. يبدأ اليوم السبت في القاهرة مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان بمشاركة طيف واسع من مجموعات الإغاثة المحلية والمبادرات القاعدية وغرف الطوارئ ومجموعات النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى منظمات الإغاثة الدولية العاملة في السودان ومنظمات الأمم المتحدة. وسيعمل المؤتمر الذي يستمر لمدة 3 أيام على مناقشة القضايا المتعلقة بقطاعات الحماية الاجتماعية، الأمن الغذائي، النظام الصحي، العنف الجنسي المبني على النوع خلال النزاع. ويبحث المؤتمر أيضا المعوقات اللوجستية لوصول توزيع العون الإنساني في السودان، بالإضافة إلى قضايا الوصول والتنسيق والاستفادة من التجارب المحلية ودعمها. هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. دعا السيناتور الأمريكي جيمس ريتش العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والممثل الأمريكي مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إدارة الرئيس بايدن تغيير استراتيجيتها بشأن السودان، وقال في بيان مشترك إن جهود دبلوماسية الطوارئ التي بذلتها إدارة بايدن فيما يتعلق بالسودان في منبر جدة مع السعودية فشلت بشكل متكرر. ودعا البيان إدارة بايدن لتوسيع جهودها إلى ما هو أبعد من جدة والتعامل مع مجموعة واسعة من الشركاء الإقليميين والدوليين، وخاصة إقامة شركات مهمة مع القادة الأفارقة الذين يكرسون جهودهم لإقامة مستقبل سلمي بقيادة مدنية في السودان. كشف رئيس المكتب التنفيذي الاتحادي وعضو المجلس المركزي للحرية والتغيير بابكر فيصل أن الاتصالات مستمرة مع الحزب الشيوعي وحزب البعث للدخول في الجبهة المدنية. وقال بابكر فيصل في حوار مع راديو دبنجا ضمن برنامج ملفات سودانية أن الحرية والتغيير ظلت في تواصل مع الحزب الشيوعي منذ خروجه من الحرية والتغيير، وأوضح أن الحرية والتغيير قررت في اجتماعاتها الأخيرة إرسال المناديب للحديث مع الحزب الشيوعي. ووصف زيارات رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان إلى كينيا وأديس أبابا بأنها نقطة تحول، وأكد فيصل أن الأولوية الآن لوقف إطلاق نار غصير الأمد لإيصال المساعدات الإنسانية والعودة إلى المسار المدني الديمقراطي. وأضاف بابكر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحزب الشيوعي طبعا منذ خروجه من الحرية والتغيير احنا ظلينا على الدوام، يعني نتواصل معهم، والحرية التغيير في اجتماعاتها كلها كانت بتقرر يعني إرسال مناديب للحديث مع الحزب الشيوعي حتى إذا لم يعد للحرية والتغيير على الأقل ننسق في المواقع. الحقيقة في فترة ما قبل الحرب الحزب الشيوعي كان بيضع اشتراطات نحن بالنسبة لنا يعني كانت شبه مستحيلة. يعني
أجرى المدير الإقليمي للصليب الأحمر في أفريقيا باتريك يوسف مباحثات في الخرطوم مع ممثل لقوات الدعم السريع، وركز لقاء الصليب الأحمر والدعم السريع على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة وحماية المدنيين والتحقيق في أي انتهاك للقانون. كما ركز اللقاء أيضا على مناقشة تقديم عمل إنساني محايد في بيئة آمنة للصليب الأحمر والهلال الأحمر. الخبر الأخير في النشرة: وجهت وزارة التعليم العالي الجامعات والكليات الخاصة والأهلية والأجنبية القائمة بالولايات التي تعاني من ويلات الحرب بفتح مكاتب إدارية لها بالولايات الآمنة تسهيلا للطلاب في استخراج شهاداتهم الجامعية والإفادات، وليكون نقطة اتصال بين هذه المؤسسات والطلاب وأسرهم. وأشار دكتور عاصم محمد حسن مدير الإدارة العامة للتعليم العالي في هذا الخصوص لفتح الإدارات العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات مكاتب لها للتوثيق في كل من جامعتي الجزيرة بوت مدني والبحر الأحمر ببورت سودان. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:40 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية، وزير التجارة والصناعة الأسبق. وسنتحدث في هذه الحلقة حول العديد من الملفات التي تشغل الرأي العام السوداني هذه الأيام، وطبعا في مقدمتها ملف الحرب والسلام. أستاذ مدني عباس مدني، أهلا ومرحبا بك على أثير راديو دبنجا.
مرحبا بك الأخ رشيد، ومرحبا جميع المستمعين والمتابعين، وشكرا لإذاعة راديو دبنجا على هذه الاستضافة، وأتمنى أن يكون النقاش فيه ما يفيد المستمعين. يعني
أستاذ مدني، يمكن منذ خلال الأيام السابقة وبعد التوقيع على أو خروج البيان المشترك للوسطاء في جدة حول العمل الإنساني وحول الاستعدادات لوقف إطلاق النار، رغم أنه لم يكن هناك وقف إطلاق النار، سادت الشارع السوداني حالة من الإحباط بسبب ما كان يتوقعه الناس من أن تؤدي محادثات جدة التي توقفت لأكثر من 3 أشهر إلى وقف لإطلاق النار أو وقف للعدائيات. كيف تفسر ما حدث؟
هو بالتأكيد يعني حالة الإحباط التي يعني انتابت يعني قطاع كبير من السودانيين والسودانيات بعد خروج البيان حول ختام الجولة الأولى للمفاوضات بالاتفاق على الجانب الإنساني وتعسر الوصول لاتفاق فيما يخص وقف إطلاق النار، هو يعني ينظر له من زاويتين. الزاوية الأولى هي طبعا أنه كانت في سقف طموحات عالية تجاه ما يحدث في جدة، لا سيما أنه يعني هو الرعاية السعودية الأمريكية دي دول عندها وزنها، سواء كان على المستوى الإقليمي أو كان على المستوى الدولي، وأيضا وجود المؤسسات الإقليمية سواء كانت الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد، اللي هو ده يعني على مستوى الوسطاء كان في اهتمام وفي وزن كبير جدا. لكن على مستوى الفاعلين اللي فاعلين في هذه الحرب، اللي هم سواء كان الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، ما بفتكر إنه هم كانوا عندهم نية جادة في الوصول لاتفاق يعني يلبي طموحات السودانيين، سواء كان فيما يخص الجيش السوداني واللي بندرك إنه لياتمدى هو بخوض هذه الحرب وهو يعني يعاني من إشكاليات كبيرة جدا هي تعكس حجم الفساد الذي كان يصاحب عمل وأداء المؤسسة العسكرية في سنوات الإنقاذ، أيضا الظهور والبروز الكبير للإسلاميين ومدى تأثير السالب على مسألة يعني الصورة العامة عن الجيش السوداني، وهو ليس موحد الإرادة في مسألة الوصول لاتفاق السلام. بالنسبة للدعم السريع، أيضا الدعم السريع يعتقد أنه ما يحقق من انتصارات ميدانية هي يمكن أن تجعله يحقق نتائج أيضا على المستوى السياسي، وأن يفرض حقائق على الأرض بحجم الانتصارات العسكرية التي يحققها. وهو بالتأكيد لديه طموحات كبيرة جدا في مسألة الوصول إلى يعني السيطرة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. الطرفين بهذه الكيفية يصعب أن يصلوا إلى حل يقود لوقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية.
نلاحظ أنه حدث العكس، حدث تصعيد كبير، سواء مثلا حادثة تدمير كوبري شنبات، ضرب مصفات الجيلي بشكل مباشر، وعلى من الناحية الأخرى المذابح والانتهاكات الواسعة في الجنينة وفي مناطق أخرى في كردفان ودارفور.
ومن الواضح أنه مع استمرار الحرب أيضا تضعف حتى السيطرة يعني السيطرة المركزية لهذه القوات. يعني أي زول بتخيل أنه في أي قوات عسكرية أنه بيكون في يعني اليهود التراتبية والهرمية وكذا، استمرار الحرب في ظل حالة يعني اختلاف حتى التصورات حول ما يجب أن يعني تنتج الحرب دي، ده هو في النهاية بيخلق الحالة دي. وده طبعا بيؤشر لأنه حتى الوصول لوقف إطلاق نار في ظل عدم القدرة الكاملة للسيطرة على الأطراف المتحاربة ده ممكن ما يؤدي فعليا لوقف إطلاق نار. وكل ما تستمر الحرب دي كل ما تضعف السيطرة المركزية لقيادة هذه القوات على قواتهم، ودي مسألة يعني واضحة سواء كان في الجيش أو واضحة برضو بشكل كبير جدا في قوات الدعم السريع وفي حجم الانتهاكات التي تحدث والتي توضح أنه في ضعف في السيطرة. إضافة بس للنقطة الجبال أنه برضو يعني خيبة الأمل لدى السودانيين من نتائج اتفاق جدة برضو هي تحكس رغبة كبيرة أنه يعني الصوت صحيح في صوت عالي، صوت خطاب الكراهية وصوت الحرب، لكن من الواضح أنه يعني غالبية السودانيين هم مع خيار الوصول لاتفاق سلام يعني يعيد الأمن والطمأنينة للمواطنين وللبلد يعني.
طيب يمكن في أصوات تعالت خلال الأيام الماضية بعد ما حدث في جدة والتصعيد بضرورة مشاركة السياسيين، أنه غياب المكون السياسي من مفاوضات جدة يعني يجعلها منصة عسكرية فقط، وأي منصة عسكرية لا تملك رؤية سياسية لا يمكن أن تصل إلى حل.
هو ده كلام مهم شديد، ولكن يجب التعامل معه بحذر. يعني أنا بفتكر أنه الأصح في الواقع السوداني ده حسب وجهة نظري أنه الملف السياسي ده ما يفترض يعني الترتيب الماشي بتاع أنه ملف إنساني وقف إطلاق نار ثم نمشي للملف السياسي، ده بيعيق الوصول لاتفاقات حتى في موضوع وقف إطلاق النار وحتى في الالتزام بالملف الإنساني، لأنه أي طرف من الأطراف المتحاربة دي لو ما وضحت له الرؤية السياسية ومصير قادته ده ما بيشجع الوصول لاتفاق سياسي. لكن بذات المستوى لا يجب أن يكون القادة العسكريين اللي هم وصلوا البلد دي المهالك التي وصلتها يكونوا هم جزء من الحل السياسي، بمعنى لا يكونوا جزء من المستقبل السياسي، بمعنى إنه القوى المدنية هي المعنية بالوصول لتصور سياسي كامل حول يعني الأوضاع بعد إيقاف الحرب. ما يخص القيادات العسكرية يجب أن يكون هو مرتبط بترتيبات ملتزمة بتصور سياسي، تصور سياسي اللي هو قائم على استعادة مسار التحول الديمقراطي، الكلام عن إعادة التأسيس، الكلام عن يعني القضايا الأساسية دي سواء كانت هي متعلقة بفيدرالية، عدالة انتقالية إلى آخره. لكن بأي حال من الأحوال إحنا يعني أنا ما بتخيل إنه في إمكانية للوصول لاختراقات كبيرة في موضوع وقف إطلاق النار أو الالتزام بأي اتفاق ممكن يحصل هنا ما لم يكن هنالك في تصور رؤية سياسية واضحة وكاملة.
طيب يمكن ده برضو رجعنا لملف قديم كان من منذ حكومة الفترة الانتقالية مطالبة العسكريين بالعفو أو الحصانة، ويمكن دي واحدة من القضايا الأساسية اللي سيرت في الاتفاق الإطاري وحدث حولها جدل كثير. هناك من يقول أنه دون أن نمنح هؤلاء العسكريين حصانة لن يكونوا يعني مع أي حل سياسي في الوقت الراهن، طالما أن هناك حديث عن المحاسبة وعن العدالة وعن كل هذه الأشياء.
طيب هو في يعني هي طبعا عشان كده الناس بتتكلم عن موضوع العدالة الانتقالية، لأنك أنت محتاج توازن بين مسألتين، مسألة عدم الإفلات يعني من العقاب كضرورة يعني ذاته لبناء الدولة يعني التعافي مستقبلا، وبنفس المستوى إنك أنت يعني قفل الباب أمام المجرمين قد يؤدي إلى زيادة الإجرام أكثر من إنه هو يؤدي إلى تحقيق العدالة. لذلك ودي مسألة كان فيها نقاش زي ما قلت من الفترة الانتقالية، أنت محتاج تخلق نموذجك لموضوع العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية دي ما حاجة بتطبق في كل الدنيا بنفس الطريقة. طيب إذا سلمنا جدلا بأنه يا أخي أنت داير تضمن للنازل الحفاظ مثلا على حياته، طيب مقابل ده ماذا يعني شنو اللي حيتم تقديمه؟ بتكون في حاجات الاحتراف مثلا زي ما كان العديد مثلا من أسر الشهداء كانوا في بعد ثورة ديسمبر بيطالبوا بأنه بس يتم الاحتراف بما تم اختلافه من 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 جرائم. مسألة عدم وجودك في المشهد السياسي والمشهد السيطرة ده مستقبلا، دي أفتكر إنه برضو دي واحدة من الحياة المهمة. يعني ما مسألة بس إنه إحنا دعين نوقف الحرب دي ويظل الفاعلين في الحرب، هم يظل هم موجودين من المشهد في المستقبل بدعوة إنه أنت داير توقف الحرب، حتبقى وكأنما أنت كافأت قادة وزعماء وأمراء هذه الحرب. لذلك هي مسألة زي ما قلت هي محتاجة لموازنة ما بين إنك أنت ما تقفل الباب بحيث إنه ده يؤدي إلى استمرار حالة الحرب، ولكن بنفس المستوى إنه نموذجك للعدالة الانتقالية لا بد أن يتضمن شكل من أشكال العقوبات حتى ولو كانت هي عقوبات سياسية أو كانت هي عقوبات معنوية تتم على من قاموا باختراف كل هذه الجرائم.
ده بيفتح ملف ثاني أستاذ مدني عباس، مدني مدير منظمة إدارة التنمية السودانية وزير التجارة والصناعة السابق، هو من ملف الثروات الضخمة والمصالح الاقتصادية الكبيرة سواء للمؤسسة العسكرية أو لقوات الدعم السريع. يعني قد يتم إبعادهم من العمل السياسي ولكن إخراجهم من النشاط الاقتصادي تبدو قضية أكثر تعقيدا بالنسبة لي.
هي قضية أكثر تعقيدا، لكن طبعا هي قضية ما كان المسار الماشي فيه الحكومة الانتقالية قبل الانقلاب ومسار الإصلاحات الاقتصادية هو كان يقتضي ضرورة معالجة أوضاع هذه الشركات. ما في اقتصاد يعني سليم ومستوي بيكون هو بنفس المستوى اقتصاد قائم على يعني الشركات الرمادية، الشركات اللي هي قطاع خاص ولا هي قطاع حكومي ولا في أي شكل من أشكال الضبط المؤسسي عليها. لذلك أفتكر واحدة من الحاجات اللي كانت بيطرحها الاتفاق الإطاري اللي هو رغم أنه فيه تحفظات يعني على عديد من بنوده، وأنا ذات ممكن يكون عندي تحفظات، لكن كان بيتكلم عن بشكل واضح عن مسألة تصفية النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وهو وضح يعني حتى مثلا على مثال الجيش السوداني كان الكلام عن النشاط بتاع الاقتصادي ده عشان يغطي الاحتياجات وال يعني الحياة الما ممكن توفر له الحكومة، وثبت فعليا انه لا هو ده ما صحيح، بل على العكس يعني اتضح انه ده بيفتح باب بتاع فساد وباب بتاع انه الجيش ما موفر له ابسط الاحتياجات والمعينات العسكرية رغم الانشطة الاقتصادية الضخمة اللي هي بتشوه الاقتصاد. لذلك انا بفتكر انه فعلا اي اتفاق وأي تصور سياسي واقتصادي لازم يقتضي بضرورة الحال خروج المؤسسة العسكرية والقوات العسكرية الأخرى زي كانت دعم سريع ميليشيات أخرى، يجب أنها هي تطلع من النشاطين دي للنشاط السياسي والاقتصادي.
طيب سؤال آخر أيضا يتعلق بهذا الملف لأنه مرتبط به هو قضية الإصلاح الأمني والعسكري. يعني كان الحديث السابق عن دمج قوات الدعم السريع وعن ترتيبات عسكرية وأمنية تسمح بتوحيد المؤسسة العسكرية. هل ده ممكن الآن بعد هذه الحرب الطاحنة كل التعقيدات التي خلقتها في المشهد العسكري والسياسي؟
طيب، هو بالتأكيد يعني ما كل ما كان صالح يعني قبل 15 أبريل هو صالح بعد 15 أبريل، لكن بتظل في قضايا أساسية هي قضية الجيش الموحد. هل الجيش الموحد ده حتبنيه على أساس المؤسسة العسكرية الموجودة أصلا، ولا مثلا حتبنيه على أساس الدعم السريع؟ أنا أفتكر أنه أنت أي جيش بتبنيه حتبنيه على أساس المؤسسة العسكرية، لكن ده يتطلب فيها إصلاحات هيكلية عميقة شديد. مسألة الدمج أنا أفتكر أنه هي طبعا بتتقال بس الدمج، هي الدمج والتسريع، والأولى في الغالب في الواقع السوداني ده أنه عملية التسريع يفترض أنها هي تكون أكبر بشكل كبير جدا من عملية الدمج. لكن ده يسبق أسئلة أساسية، أنت طبيعة الجيش أنت محتاجه جيش ذكي، معناها أنت بتتكلم عن مواصفات فنية وأكاديمية، ودي مسائل ما بفتكر أنه في صعوبة في أنك أنت تخد المعايير بتاعت المسألة دي، واللي هي في النهاية هي هتستبعد جزء كبير من القوات الشاركة في الحرب دي، لكن لازم طبعا تكون في برنامج واضح لأنه إعادة استيعاب يعني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكده. ودي مسألة ما مسألة الدمج والتسريح دي ما حاجة هنعمل السودانيين من أول، لكن في حاجة أهم من ده كله اللي هي مسألة، أنا أفتكر إنه دي كانت غايبة بشكل واضح في موضوع الاتفاق بتاع الإطاري، اللي هي إنه من البداية لازم تخضع المؤسسة العسكرية للسيطرة
المدنية.
للسيطرة المدنية دي مسألة مهمة، ودي مسألة حتى في مسألة الناس بتتكلم عن كيف انك انت تقدر تصفي الوجود بتاع الإسلاميين داخل المؤسسة العسكرية دي. دي بتتم اذا انت عندك قائد عام بيختاره رئيس الوزراء. اي عملية بتاع الدمج وتسريح لازم ما تشتمل على وجود قيادتين منفصلات، اي عملية بتاع الدمج وتسريح يفترض تتم من البداية وفق قيادة موحدة، والقيادة الموحدة دي في النهاية تخضع لرئيس الوزراء المدني. لازم القيادات العسكرية على مستوى الطرفين إنها هي ما تكون جزء من مشمل المستقبل السياسي ولا حتى في الوجود العسكري. فما لم تتوفر، ودي رؤية سياسية، عشان كده النظرة القديمة بتاعت المصلاح العسكري والأمني دي قضية، هي قضية بتاعت عسكريين، دي قضية ده كلام ما صحيح ولا على مستوى الدنيا في التجارب المختلفة، هي دي قضية بتاعت عسكريين، هي قضية سياسية في المقام الأول وبيتم النفاذ لها من خلال ترتيبات سياسية.
طيب، الملف الأخير يمكن في الجزء الأول ده هو الملف الإنساني، ويمكن ده أكثر ملف كان بيان الوسطاء في جدة فيه وضوح، ولكن في ظل التعقيدات العسكرية الحالية هل هناك أمل في أنه يطبق هذا الجانب سواء كان بإشراف الأمم المتحدة أو بإشراف أي منظمات أخرى؟
والله نفتكر أنه هو التشكك في أنه يتم تنفيذ المسألة دي في حالة التصعيد الحربي ده هو يعني أولى من أنك أنت تثق في أنه يتم التزام من الطرفين بالمسألة دي، ولأنه هو واضح مما تم إعلان الاتفاق أنه لا حتى الإجراءات بتاعت بناء الصيغة اللي كانت مذكورة في ضمن الاتفاق تم تنفيذها، وبدون ما تكون فعلا في لا أنت لا عندك مموات آمنة، لا في حرية بتاعت عمل الناس الشغالين في الإغاثة. مما بدأت الحرب دي أنت عندك يعني 45 من العمال بتاع الإغاثة دي يا تم قتلهم يا تم احتقالهم. المسألة بتاعت يعني القدرة ده غير طبعا حوادث الاغتصاب اللي تمت لبعض العاملين في المجال العاملات في المجال الإنساني، دي كلها ما بتوضح انه في جدية من الطرفين في مسألة الوصول لاتفاق إنساني، ودي ناتجة من انه الكلام اللي قلناه قبل انه ما في قدرة بتاعت سيطرة كاملة على القوات، ومن يوقع معك اتفاق ده لا يعني انه هو يمتلك السلطة والقدرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. الناس تفتكر إنه الملف الإنساني ده سهل بحيث إنه هو اتفاق حول الشيء الإنساني، وده ما صحيح في طبيعة الحرب الموجودة أسي، لأن في طبيعة الحرب الموجودة أسي القوتين هما بيتم استيلاءهم على المعونات وعلى حتى المعونات الصحية وكده. فده وضعي بيوضح إنه من الصعوبة بمكان إنه يتم الالتزام بالاتفاق الإنساني في ظل الأوضاع العسكرية الموجودة على الأرض. لذلك أنا أفتكر إنه لابد يعني إنه نتكلم عن حل شامل، بيبقى الجزء الشيء الإنساني ده هو جزء منه. ما لم تكن في رؤية وتصور واضح لمسألة الحل الشامل ده، لا يمكن التعويل على أخلاق ولا على قدرات الطرفين في الالتزام بأي اتفاق إنساني.
هل يعني ذلك أننا يعني قد نضطر للجوء إلى استدعاء قوات دولية في السودان لمراقبة ليس فقط وقف إطلاق نار أو وقف عدائيات، وإنما أيضا للإشراف على عمليات توزيع العون الإنساني؟
هو للأسف أنت كل ما تضعف الإرادة الداخلية، لأنه أنت في النهاية ما في خلق، أنت في جزء من عالم، ده في النهاية هيخلي فيه مسوغ وفيه شرعية للأطراف الدولية أو الإقليمية إنها هي تتدخل لصالح حماية المدنيين. ودي مسألة كانت واضحة من البداية إنه ليس لدى الطرفين التعقل الكافي لاستيعاب حجم المخاطر الممكن يجروها على البلد في إطار استمرار هذه الحرب التي يظن أي طرف منهم إنه كان يمكن أن يحسمها عسكريا.
فاصل ونواصل مع الأستاذ مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية، وزير التجارة والصناعة الأسبق. مستمعي راديو دبنجة، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية، وضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ مدني عباس مدني، مدير منظمة نداء التنمية السودانية، وزير التجارة والصناعة الأسبق. في الجزء الأول تحدثنا عن اتفاق جدة وعن النواحي العسكرية والتصعيد والعون الإنساني. نريد في هذا الجزء الثاني أن نتحدث عن الملفات السياسية، وتحديدا توحيد القوى المدنية. أنت كنت جزء من هذا العمل، هل يمكن أن تطلع المستمع إلى ما توصلتم إليه حتى الآن؟ أين توقفت هذه الجهود؟ وهل الشكل الذي تم التوافق عليه برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك هو شكل نهائي، والجهود التي تبذل لاستيعاب قوى أخرى في هذا؟
أنا أفتكر موضوع توحيد المدنيين ده ظل سؤال وظل يعني عمل وظلت مبادرات كثيرة بتشتغل عليه من انقلاب 25 أكتوبر، لأنه يعني في تفكيرنا وفي تجربتنا السابقة إنه القوى المدنية بتكتسب قوتها بتوحدها وبقدرتها على إنها هي تأثر في الفضاء العام ده من خلال يعني استنفار كل قواتها المدنية دي في أي عمل سياسي. لكن موضوع الحرب ده هو يعني أضفى تعقيد زايد يعني، وطبعا قيام الحرب أيضا بيؤشر إنه في ضعف في المجتمع المدني والسياسي. هو أصلا ما في حرب بتقوم وإنت عندك مجتمع مدني وسياسي قوي، وبيحكس حالة الانقسام السابقة لمسألة قيام الحرب. لذلك كان في مجهودات مختلفة لمسألة التوحيد ومبادرات عديدة، حتى الناس ذاتها كان يعني بدأ بتشعر بشكل من السخرية في تعدد المبادرات اللي هي كلها بتسعى لتحقيق هدف واحد. والحاجة دي حاصلة لأنه إحنا عندنا إشكال بتحسيقها، وده ارتبط بطبيعة الفترة الانتقالية، الصراعات التمت حولها دي خلقت يعني زي ما بقولوا فجوة بتاعت ثقة. واحدة من المجهودات المهمة اللي أفتكر أنها هي خطوة صحيحة وليست نهائية في الاتجاه الصحيح، هي مسألة ما تم في أديس أبابا، لكونها ضمت مجموعات مختلفة. يعني ما كانت هي الحرية والتغيير لوحدها، ولا كانت المجتمع المدني لوحده، هي كانت مجموعات من المجتمع المدني وليس المجتمع المدني كله بطبيعة الحال، ومجموعات نقابية وليس المجموعات النقابية كلها، مجموعات من لجان المقاومة بالإضافة لأحزاب سياسية أخرى غير الحرية والتغيير. التم ده طبعا برضو وجود رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك، ده كله يعني أدى إنه في إحساس إنه ممكن تكون في حاجة مختلفة. ما تم في أديس هو اجتماع تحضيري وليس يعني مؤتمر ولا اجتماع نهائي، وفكرة إنه هو اجتماع تحضيري إنه هو يفتح الباب أكثر مما إنه هو يتكلم عن نهايات لتوحيد المدنيين، لأنه في مجهود كبير. أنت عندك حركات مسلحة غير موجودة زي الحركة الشعبية جناح الحلو، عندك عبد الواحد حركة تحرير السودان، وأيضا عندك قوة سياسية معتبرة، الحزب الشيوعي، حزب البحث العربي، مجموعات من لجان المقاومة، مجموعات من يعني مجموعات المجتمع المدني المختلفة. فده واجب الاجتماع التحضيري إنه هو يؤسس لأنك تقدر تخلق أكبر اجتماع ممكن في الوضع بتاع السودان، وانت محتاج انك تشوف الصيغه الممكن فعلا تتناسب مع المساله دي. شنو هل احنا ممكن نمشي مثلا هو ناس بتتكلم عن مؤتمر تاسيسي، وكلمه مؤتمر تاسيسي هي ناديه من انه واضح انه الحرب وضعت السودان ليس في محطه يعني مقارعه الشموليه واسقاطها بالنظام الديمقراطي، ولكن محطه تاسيس دوله في ظل التحدي ذاته اللي بتواجه الدوله والكلام عن التقسيم والفجوات الاجتماعيه والسياسيه اللي الحصلت. اجتماع دي سببة لتلخيص، اجتماع دي سببة هو خطوة صحيحة يجب أن تتبع خطوات أخرى في إيجاد أكبر إجماع للمدنيين في السودان، وهي مختلفة عن المجهودات اللي كانت بتتم في الفترة الفاتت من حيث اتساع عدد المشاركين فيها، وهي أيضا حظيت يعني بقبول من المجتمع الإقليمي والدولي، واللي هم كل الناس عندها قناعة إنه واحدة من واجبات إيقاف الحرب دي مش وصول المتصارعين للاتفاق، ولكن أيضا أن يكون المدنيين على قلب شخص واحد، وأن يكونوا فعلا عندهم تصور واضح لكيفية إدارة الدولة ما بعد الحرب.
طيب، لكن هذه الجهود يعني بتواجه عقبة أساسية يعني بدأت منذ وقت طويل، من جهة القوى الجذرية وحزب البعث، ومن جهة أخرى القوى التي تطالب بعدم الإخفاء وتعني بذلك استيعاب الإسلاميين في العملية السياسية. كيف سيتم تجاوز هذين القطبين؟ يعني
هو طبعا أنت يعني في الواقع ما بعد الحرب، ودي حاجة مهمة إن احنا نستوعبها، هو ليس ما واقع ما قبله، والتمترس في المواقف النظرية بيكون ما مجدي، وانت بتشهد انهيار دولة قدام عينيك يعني. ولذلك انا بفتكر انه حتى في النقاش والحوار انا ما بفتكر انه في المواقف متباعدة مع الجزيرين ديل، في اشكاليات بتاعت صيغة، واشكاليات الصيغة دي بتتحلى بالحوار المفتوح، وبتتحلى بالصيغة التنظيمية اللي بتضمن عدم يعني انه سيطره اي جهه.
نعم، على هناك حديث كثير عن سيطره الحريه والتغيير او محاوله السيطره،
فدي بتتحلى بالصيغ التنظيميه اللي بتتيح. يعني انا افتكر انه مثلا كان في بدايه عمل الحريه والتغيير لما كانت هي بتعبر فعلا عن الغطاء الواسع، وكان الوقت ده كان في صراع يعني قديم بتاع النداء السودان. نعم. وقوى الاجماع. نعم. فكان ما اقترحناه ومن القوى المهنيه والمدنيه انه نعمل صيغة التوافق والإجماع بدلا من صيغة مثلا الأغلبية وكده، عشان تقدر تخلق حالة بتاعت صيغة، وإنه اللي طالب يجمع الناس هو طالب تنسيق وليس تحالف. ففي صيغ كثيرة وممكن تبتدح صيغ لسه، طيب طالما إنك بتكلم عن واقع تأسيسي، لأنك أنت ما يفترض بس تجيب الجزيريين وتجيب المجموعات المختلفة، أنت محتاج تجيب قيادات المجتمع الأهلي والقيادات الدينية اللي هي مقتنعة بأنه يفترض تجيب الحرب دي وما عندها إشكال تجاه التحول الديمقراطي، محتاج تستوعب حتى قطاع الأعمال اللي هو تضرر بشكل كبير جدا من الحرب دي. فهي ما معركة تقليدية من محتاج العقل السياسي متعلقة بمقاومة الشمولية، ولذلك هي تتطلب أدوات وتتطلب تصور مختلف.
طيب، إقصاء الإسلاميين أو استيعاب الإسلاميين، يعني
أنا في موضوع الإسلاميين ده ما أسي. أنا بتذكر قبل نجاح الثورة أدينا حوار مع مجموعات من الإسلاميين اللي هم كان يبدو إنهم أكثر ليبرالية وكده، يقولوا يا أخي طلعوا أي ستيتمنت هو بيعيد الثورة بتاعت الشعب، ده بيحفظ لكم الحق في المستقبل، لكن هم تلكؤوا في المسألة دي. بعد الثورة وكده يهو بيجي الكلام عن الإقصاء، في حين إنه ما المواثيق ذاتها بتاعت الثورة اللي هي منها مثلا الوثيقة الدستورية ما كانت بتتكلم عن بتتكلم عن إنه الناس اللي كانوا مع نظام البشير لحد لحظة سقوطه ما بيتم استيعابهم في مؤسسات الفترة الانتقالية ولم وده شيء طبيعي مش ما هي سوى قامت على النظام ده ما قالت غير المؤتمر الوطني في جهة ممنوعة من إنها تكون موجودة أو إنه يكون عندها نشاط السياسي. طيب الآن في واقع ما بعد الحرب ده في قطاع كبير من الإسلاميين هو داعم الحرب ده. طيب فالزول الداعم الحرب ده من البداية هو ما مشى معك في النقطة التأسيسية هي بتاعت إيقاف الحرب. في مجموعات هي ضد الحرب مطالبة إنها هي تعلن موقفها تتكلم عن تجربتها لأنه برضو ما في زول بيكفل المستقبل قدام زول، لكن من المهم برضو أن يتم الاعتراف بأخطاء الماضي. ما من المص يعني ما في حزب بيتم حله بقرار سياسي بس يعني طيب أنت ما حتقدر تخصي حزب بقرار سياسي، لكن بالتأكيد إذا أنت بتتكلم عن إيقاف الحرب عن تحالف أو عن أي صيغة لإيقاف الحرب لابد إنه الأطراف اللي بتنتمي لهذه الصيغة على الأقل هي عندها موقفة تجاه الحرب. بعد ذلك ممكن تكون في صيغة مختلفة، يعني في ناس بيجمعك معهم تحالف اللي هم ديل مثلا ديل الفصيل بتاع ديسمبر يعني الناس اللي كانت هي يعني متفقة أكثر، في ناس بيجمعك معهم تنسيق لأنه هم متفقين معاك في مسألة إيقاف الحرب، ودي ممكن تشمل حتى جزء من الحركات المسلحة اللي وقفت مع انقلاب 25 أكتوبر. فأنت محتاج لصيغ مختلفة، يعني عشان كده هي المسألة ما 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 فيها تعقيد يتطلب تفكير تجاه ذاته بشكل ما شكل فيه تبسيط، ممكن تصل بعد ذاك لصيغة فعلا بتلم الناس دي كلها يعني.
طيب ما هي الخطوة أو الخطوات القادمة على تاريخ تشكيل الجبهة المدنية؟ طيب. هناك حديث عن اجتماع موسع عن ورش، هل ممكن أن تطلعنا على بعض التفاصيل؟
أي هو طبعا الاجتماع التحضيري ده اجتهد في أنه ما يصل لتفاصيل، يعني مش العكس أنه يصل، لا هو كانت الفكرة أنك أنت ما داير تكفل الباب، يتكلم عن مبادئ عامة ويتكلم عن بروسيس تضمن فيها مشاركة بتاعت ناس كتار، يعني أنت الليلة بتتكلم عن الإصلاح العسكري والأمن ده دي ما حاجة بتحلها بسطرين جيش مهني موحد وكده، دي مسألة محتاجة لورش متخصصة. انت بتتكلم عن موضوع يعني عادة لانه خلقته الفجوة مش فجوة زي ما قال واحد صحيح ده خدود الاجتماعي اللي حصل بسبب الحادث ده، انت محتاج لتصورات لرتق المسألة دي، يعني انت محتاج لمسائل متعلقه في موضوع الاقتصاد واعاده البناء الاعمار يعني لما ما دمرته الحرب دي واستعاده مش واستعاده واخت يعني انت محتاج لمسائل بتاع اصلاح اقتصادي ونهضه اقتصاديه كامله. ده مسائل بتاع الورش اكثر من 8 ورش تم ذكرها، ودي يفترض يتم البدء فيها والحوار فيها ما بس حيكون مع ناس الناس اللي هم جزء من اجتماع أديس أبابا، بل بتحاول إنك تصل فيها لأكبر قدر معقول من الإجماع. في مسار تاني مسار الاتصال السياسي ده، وده المسار المهم شديد، إنك أنت عشان تصل للمؤتمر العام أنت بتسخين المؤتمر العام ده أو المؤتمر التأسيسي ده بيشاركوا لك فيه قريب 1000 شخص، يبقى أنت محتاج إنك أنت تخلق فيه أكبر حالة بتاعت تمثيل للناس داخل السودان والناس خارج السودان، محتاج تصل فيه الجهات اللي هي عندها احتراضات وتحفظات على المسألة دي بتفتكر إن والله دي حقة الحرية والتغيير أو إنه دي هي مرتبطة بالمجتمع الدولي أو أيا كان من الأشكال الاتهامات اللي ممكن تكون موجهة تجاه المجهود بتاع أديس أبابا، وده بيتم حله بالحوار الجاد الغير مشروط اللي هو والقدرة على تقديم تنازلات عشان تقدر تستوعب كل السودانيين اللي هم فعلا جادين في مسألة إيقاف الحرب واستعادة مسألة تحول الديمقراطي. ففي بالإضافة لمجال إعلامي في مجالات مختلفة، في مجال إنساني ده بدأ في المؤتمر وحيكون موجود ومستمر، لأنه طبعا يعني المجال الإنساني المسألة الإنساني ده ما حيستنى بس إيقاف الحرب، حتى داخل وزين يعني في الحالة بتاعت الحرب دي في حاجات لازم تتعامل في المجال الإنساني. فما منتهد عليه الاجتماع التحضيري هو موضوع الورش، موضوع الاتصال السياسي، مسائل متعلقة بالجانب الإعلامي ومسائل متعلقة بجانب الإنسان.
أستاذ مدني عباس مدني مدير منظمة نداء التنمية السودانية وزير التجارة والصناعة الأسبق، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية.
شكرا لك وشكرا لكل يعني المستمعين، واتمنى انه يكون النقاش ده والحوار ده فيه ما يفيد. هو بالتاكيد ما بيجاوب على كل الاسئله، ولكن بيفتح الباب للنقاش والحوار الموضوعي حول مستقبل البلد في الفتره العصيبه دي. شكرا
مستمعين الاعزاء، شكرا لكم على متابعتكم، والى اللقاء في حلقه قادمه.
والله انما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفل الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
مرض الحيظة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم، يعني هو مرض فيروس، سبب فيروس، فيروس ده كائن حي صغير جدا إحنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحيظة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحيظة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال وكده، يعني القحة، الزور اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرزاز بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحصبة أو وجود الفيروس جوا جسمه، يعني بيصاب بالمرض. أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحصبة. مرض الحصبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا، يعني عيونه يبقوا أحمر، وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم. بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأضام طوالي. بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم. يعني ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحصبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحصبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس. يعني الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده تاني ما بتجيه، يعني الجسم بيصنع مناعة لمدى الحياة، عشان كده الأطفال الصغار يكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاع الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاع المرض الحصبة. الأطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاع الحصبة. الخطورة بتاع مرض الحصبة في إنه أول حاجة الحمى الشديدة اللي تجي، يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون، يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل أطفال بيبقوا كويسين، يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعة الانتشار إنه عن طريق الزول يعطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناها، وإنه أول حاجة يوقفوا ما يودوا المدرسة لمدة أسبوع، أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة 2 إنه يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل تاني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل، ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا. الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم بيها. التطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بده التطعيم، بعد ذلك بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه بقت في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص كان ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها. شكرا جزيلا، السلام عليكم.
منين يا مهيرة مضت بينا، منين يا مهيرة مضت بينا، نعاني مرارة الحرمان. ويوم اتفجر بنور العلم والإيمان، يوم اتفجر بنور العلم والإيمان، اتجمع عجزنا المنثور، اتبين حقنا المهجور، اتوحد شعبنا المقهور، اتجمع عجزنا المنثور، اتبين عجزنا المهجور، اتوحد شعبنا المقهور، مارد يحطم الأغلال.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.